بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل تعليق على الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. طيب، عبد الله تقرأ. عند الأحكام الوضعية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد.
بعد أن انتهى المصنف من الحديث عن الأحكام التكليفية، انتقل الحديث عن الأحكام الوضعية، ذلك لأنه عرف الأحكام الشرعية بتعريف يشمل القسمين، يشمل الأحكام التكليفية ويشمل الأحكام الوضعية. فعندما قال ما اقتضاه خطاب الشرع، وقلنا الأولى أن يقال خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الأحكام الشرعية الخمس، لأن الطلب أما أن يكون طلبا بالأمر، وهذا الأمر أما أن يكون جازم أو غير جازم، أو طلبا بماذا؟ بالترك، وأما أن يكون جازم أو غير جازم. قال أو تخير، قلنا أن إدخال المباح والتخير يعني به المباح، قلنا أن إدخال المباح من ضمن الأقسام التكليفية هو من باب ماذا؟ من باب تكملة القسمة، من باب تكملة القسمة، لأن المباح ليس فيه تكليف، ليس فيه تكليف، وإنما حتى تكتمل القسمة فجعلوا المباح ضمن الأحكام التكليفية. قال بعد ذلك أو وضع، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الأحكام الوضعية، وهو ما عرفه المصنف هناك بقوله ما وضعه الشارع من أمارات، من أمارات أي علامات، أي أن الأحكام الوضعية لا تراد لذاتها، إنما هي قد وضعت علامة على أمر آخر. قال من أمارات لثبوت، لثبوت الأحكام، كقولنا مثلا الولي، الولي سبب لماذا؟ سبب أو شرطا لشرط للنكاح، شرط للنكاح، فبوجود الولي يثبت النكاح وبعدمه ينتفي النكاح. أو مثلا القرابة سبب لوجود الإرث، سبب لوجود لثبوت الإرث، فهذا لثبوت. أو انتفاء، اختلاف الدين يعد ماذا؟ يعد مانع من ثبوت الإرث، لا إرث المسلم الكافر، الكافر المسلم. فإذا اختلف الدين انتفى الميراث. أو نفوذ، أي نفوذ أي كالبيع الصحيح، أو إلغاء، هذا يدخل فيه الفساد. قال لذلك المصنف قال ومنها الصحة والفساد. نعم، اقرأ.
فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة، عبادة كان أم عقدا.
نعم، قال هنا لك ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، ثم ذكر لك ما ما يعني ما تصح به في العبادات، أو ضرب لك مثال بالصحيح بالعبادات. نعم.
فالصحيح من العبادات ما برأت به الذمة، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب.
نعم. قال واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ما ترتبت آثار فعله عليه، فإن كان في جانب العبادات فإن الذمة تبرأ به ويسقط به الطلب. فلو أن الإنسان صلى وهذه الصلاة أتى بشروطها وأركانها، فعبادته إن أدى ما عليه من هذه الشروط والأركان عبادته ماذا؟
صحيحة.
صحيحة. ماذا يترتب على صحة العبادة هنا؟ يترتب على صحة العبادة هنا أن ذمته تبرأ، فلا يطالب بماذا؟ فلا يطالب بإعادة الصلاة، وسقط به الطلب، فتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. نعم.
والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا.
نعم. قال لك والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، فضرب لك مثال في البيع. فالبيع إذا انعقد بإيجاب وبقبول فقد صح البيع. ما هي الآثار المترتبة على البيع؟ انتقال ملكية المبيع إلى من؟ إلى المشتري، واستحقاق البائع لماذا؟ للثمن. واستحقاق البائع لماذا؟ للثمن. فيترتب على هذا البيع ما يترتب عليه انتقال الملكية إلى المشتري وثبوت الثمن لمن؟ للبائع. وكذلك في النكاح مثلا، فإذا توفرت جميع شروط عقد النكاح وانتفت كذلك الموانع ترتبت عليه آثار هذا النكاح من ماذا؟ من وجوب، أولا من وجوب المهر على من؟ على الزوج، ومن حل الوضع كذلك على الزوج. طيب. ولا يكون
الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
نعم.
مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه.
الموانع كثيرة جدا، الموانع كالإكراه مثلا على البيع. الإكراه مانع من ماذا؟ مانع من صحة عقد البيع. فقال أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه التي تمنع انعقاد البيع. فإن
فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
نعم.
مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة.
نعم.
ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك.
نعم. هنا قال لك مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، أو فقد أي شرط من شروط صحة الصلاة أو من أركانها، كل ذلك يعد مبطلا لهذه العبادة، فلا تصح هذه العبادة. فلو أن إنسان ترك الفاتحة أو ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، كذلك لو صلى بغير طهارة. قالوا مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، إذ من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للعين المراد بيعها. نعم.
ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.
نعم. هذا على القول بأن الصلاة باطلة، لأن النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه. وأوضح من ذلك أوضح من هذا المثال الحيض. الحيض مانع من ماذا؟ مانع من أداء الصلاة ومن الصوم، فمثال الحيض أوضح.
ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزم من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
على وجه لا يباح، هذا مثال ذكره أيضا من الموانع الإكراه في البيع. الإكراه في البيع فهذا أيضا يعد مانع من الموانع.
كيف هذا إكراه لا يباح؟
نعم، لو أكره الإنسان، نعم،
يعني آخر كتاب العقد يعني من تلزمه الجمعة شيء أيش
على وجه لا يباح. قال كان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. لم أقف على هذا، لكن يعني على كلام الشيخ هنا، لكن لو بعت امرأة مثلا بعد النداء الثاني، المرأة لا يلزمها حضور الجمعة، فلو باعت فإن بيعها صحيح، لأنها لأن الجمعة حضور الجمعة لا يلزمها.
وقع البيع حال يعني حال
هي لا تلزمها أصلاً، يعني لو باع المسافر، المسافر لا تلزمه الجمعة.
ما تلزمه الجمعة؟
نعم.
أزى شيخ اللي تلزمه الجمعة يجوزي باع.
لا هذا هذا يحتاج إلى استيضاح، يعني أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائه الثاني على وجه لا يباح. يعني ممكن يعني يخرج بعدة مخارج. مثلا من لم يجد الماء ووجد من يبيع هذا الماء فاشترى لكي يتوضا به، لعله يمكن يوجه بشيء من هذا.
الشيخ يعني يقول مانع موجود في العقد، ان هذا يمنع من صحة العقد، يكون العقد فاسد اذا باع بعد النداء الثاني.
نعم هذا واضح، ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد النداء الثاني، لكن على وجه لا يباح.
يعني
هل هناك وجه يباح؟ هذا تسأل، هذا اللي يسأل عن هذا. أنا ذكرت مثال لعله ممكن يصح، كان يشتري المرأة لا تلزمهم الجمعة أصلا، فهؤلاء لا يدخلون في كلام الشيخ، لأن الشيخ يتحدث عن من تلزمه الجمعة. نعم، تحتاج إلى شيء مراجعة، لأن الأصل أصلا أنه لا يجوز البيع مطلقا بعد النداء الثاني. نعم.
والفاسد لغة الذاهب ضياعا أو خسرا. واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها.
يعني لو صلى إنسان قبل الوقت، جاء الآن قال سأصلي العشاء، فهل برئ ذمته؟ لا، لم تبرأ ذمته، ووجب عليه ماذا؟ وجب عليه عاد الصلاة، أو صلى غير طهارة وهو يعلم، أو علم أنه قد صلى بعد انتهى صلاة أنه صلى بغير طهارة، فهنا ذمته لا تبرأ، ويجب عليه أن يعيد الصلاة.
والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
لو أن الإنسان باع الشيء المجهول، مثلا باع عين لا يعلمها، بعتك العين الفلانية المجهولة، فهذا البيع لا تترتب عليه آثاره من ماذا؟ من انتقاء الملكية إلى المشتري، ومن استحقاق الثمن للبائع، وأيضا كنكاح المتعة. مثلا لو أن رجل يعني نكح امرأة بعقد المتعة، بهذا العقد لا تترتب عليه أي آثار العقد الصحيح للنكاح، فلا يجب به المهر ولا يحل به الوضع، ولا يحل به الوضع. نعم.
وكل فاسد من العباد وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم،
لأن الشرع نهى عنه، ذلك من المحرمات،
لأن ذلك من تعدي حدود الله،
حدود الله، لأن ذلك من تعدي حدود الله. فمثل الذي يصلي قبل الوقت هذا قد تعدى على حدود الله، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة وقت معين، وهذا قد تعدى هذه الحدود فصلى قبل الوقت. نعم.
واتخاذ آياته هزوا،
اتخاذ آياته هزوا، مثلا كالذي يهدي الخمر، مثلا كالذي يهدي الخمر أو يهدي الدخان، لأن الهبة عقد من العقود، فالذي يأتي إلى مثل هذا الأمر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويهدي، فكأنه اتخذ آيات الله هزوا.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، والفاسد والباطل بمعنى واحد،
بمعنى واحد
إلا في موضعين،
هذا عند الجمهور. فالجمهور عندهم الفاسد والباطل كلاهما بمعنى واحد إلا في موضعين، ففرقوا بينهما، فجعل الفاسد له معنى والباطل له معنى آخر. نعم.
الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم،
المحرم
قبل التحلل الأول،
قبل التحلل الأول. قالوا هنا لو أن رجلا مثلا وطئ، فرقوا بين الفاسد في الإحرام، ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. نعم 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 نعم، في الإحرام قالوا فرقوا بين الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. فلو أن الإنسان مثلا في وقف مثلا بعرفة، وبعد أن وقف جامع أهله قبل أن يرمي جمرة العقبة، فحجه هنا ماذا؟ حجه فاسد، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يستمر، ويجب عليه أن يحج من قابل، وتجب عليه أيضا البدنة، فهنا هذا قد أتى بمنهي عنه في ماذا؟ في العبادة، وارتكب محظور محظورات، مع ذلك لم تفسد عبادته، لم تبطل عبادته أو لم تفسد عبادته.
أخو الحاجة فسد.
نعم فسد هذا، لكن ما بطل، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يستمر في العبادة. فها هنا لم يبطل الحج وإنما فسد، ففرق بين ماذا؟ فرق بين الباطل وفرق بين الفاسد. البطل إذا كان الحج باطل فيلزمه ماذا؟
ما يستمر فيه.
لا يستمر فيه،
انقطع،
لأن الحج انقطع، فها هنا لا يستمر في هذا الحج. مثل ماذا؟ مثل لو أحرم فوجد الناس قد وقفوا بعرفة، فقد فاته الحج، هذا يسمى فوات، يعني بعضهم يسميه فوات، المهم أنه لم يترك الحج، واضح؟ هنا مثل المثال الثاني بالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، ذكروا مثال هذا في الباطل، أي أنه لو ارتد في حجه فماذا؟ فحجه قد بطل، الشاهد أنهم فرقوا في بين الحج بين الفاسد وبين الباطل، فلو أنه حصل منه محظور من محظورات الحافة لو وطئ مثلا بعد
قبل
يعني بعد وقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، يعني مثلا في ليل المزدلفة جامع أهله، هل حجه بطل؟ لا، حجه لم يبطل لكنه حجه فاسد، فيستمر في مناسك الحج، ولكنه ما ترتب عليه بعض الأمور المتعلقة بمن فسد حجه.
شيخ ما تحصل به براءة الذمة؟
لا لا تحصل، لأنه يجب عليه ما لا يجب عليه أن يحج من السنة التي بعدها. نعم. والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، فلو أن ارتد في حجه فقد بطل حجه. نعم.
الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما
فاسدة
بأن الفاسد مختلف العلماء
في مختلف العلماء
مختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي.
نعم.
والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتد
كنكاح المعتد. قالوا في النكاح فرقوا بين فرقوا بينه بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا
ولي.
ولي فلو أنه نكح فلو أن رجل نكح امرأة بلا ولي فهذا النكاح فاسد، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يعد باطلا، لا يعد باطلا. الفرق بينهما أنه في الفاسد لو أن هذا الرجل قد أنجب ولدا من ماذا؟ من هذا من هذه المرأة، فإن النسب يثبت به
فاسد،
هي بالفاسد، لكن لا يثبت به ماذا؟
باطل.
لا يثبت به المهر، لأن هذا النكاح ماذا؟ هذا النكاح فاسد، فلا يثبت به وجوب المهر، فالمهر لا يثبت به ولا يحل الوطأ. لكن لو حصل أنه يعني وجد منه من وراء هذا النكاح وجد منه ولد فإنه ماذا؟ فإنه يثبت لأنه نكاح شبهة لوجود القول من أهل العلم أنه من قال أنها للمرأة تنكح نفسها من غير ولي، واضح؟ فقال لك هذا النكاح يعد ماذا؟ يعد فاسد لأن الوضع فيه ماذا؟ فيه شبهة، فذلك لا يعدونه باطل وإنما هو فاسد. والفاسد هنا ماذا؟ يصحح العقد هذا الفاسد، يعني يجب على تصحيح هذا العقد الفاسد. أما في الباطل فإنه ماذا؟ فإنه لا تثبت أي أثر من آثار العقد كالنكاح ماذا؟ كنكاح
المعتدة
لو أن رجل طلق امرأته طلقة رجعية، فجاءت هذه المرأة ونكحت من رجل آخر في ملف فترة العدة، فهذا النكاح نكاح باطل، لا يترتب أي أثر من آثار العقد أو لا يترتب أي أثر من آثار النكاح. نعم. فيعني أهل العلم يعني بعضهم يفصل يعني في قضية النهي أن النهي على ثلاثة أنواع، إما أن يكون النهي راجع إلى ذات الفعل كمثلا كالزنا، فهذا نهي يرجع إلى ذات الفعل، وهناك أيضا نوع آخر من أنواع النهي هو أن يرجع النهي إلى وصف متعلق به، قالوا مثل له مثال لكن هذا المثال يعني لربما فيه نظر، قالوا مثل له بالنهي عن الصلاة بعد العصر، أن يسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، فهذا النهي راجع إلى وصف، وهذا الوصف هو ماذا؟ كونه مؤقت بهذا الوقت. فأما النوع الأول فإنه قالوا لا ترتب عليه أي أثر من الآثار، وهو كالزنا مثلا لا ترتب عليه أي أثر من الآثار. وكذلك قالوا أن النهي إذا رجع إلى وصف وتعلق بالمنهي عنه فكذلك لا تصح فيه العبادة ولا ترتب عليه أي أثر من آثار. وهنا مثل وقفتكم بهذا المثال، وهذا المثال عند الحنابلة، وذلك الشيخ ذكر هنا في مثاله عند الحديث عن الصحيح، قالوا مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. وأما النوع الثالث من أنواع النهي هو أن يرد النهي في محل ويرد الأمر كذلك في المحل، مثل له مثال مثلا كالصلاة في الدار المغصوبة، كالصلاة في الدار المغصوبة، فبالنظر إلى الصلاة فإنه مأمور بها، وبالنظر إلى الأرض المغتصبة أو الثوب المغتصب فإنه منهي عن الانتفاع به. وهذا تنازع فيه العلماء نزاعا كبيرا، وأصح الأقوال أن النهي إذا لم يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصف لازم فإن العبادة صحيحة مع وجود الاسم.
أقول الجمهور شكرا.
نعم هذا قول الراجح، ليس قول الجمهور.
قول الحنابلة
لا، الحنابلة يرون بطلان الصلاة في المذهب عندهم. الحنابلة يرون بطلان الصلاة لو صلى في الدار موصولة من الصلاة باطلة.
قول الجمهور
اذكر انه قول الحنفية الشافعية، لكن الحنابلة على العكس من ذلك.
الشيخ يعني النوع الثالث من النهي هو اللي يترتب عليه،
هو على الصحيح يعني ترتب عليه لكن مع وجود الاثم. فالان لو اتينا الى الصلاة فانه منهي عنها، عن الصلاة مأمور بها، لكن المنهي عنه ماذا؟ الصلاة هو اغتصاب الأرض منهي عنه. الآن ما هو وجه تعلق هذه الأرض بالصلاة؟ هل هي وصف لازم للصلاة؟
لا
ليس وصف. هل نهي عن الصلاة الدار الموصوبة لذاتها؟ لا، لم ينهى عن ذلك. إذا لم يرجع النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصف لازم له فإنه ماذا؟ فإن الصلاة صحيحة لكن مع وجود الإثم. قال العلم. نعم.
قال العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء،
أكبر من الجزء
وأن النية شرط في العبادة.
نعم. قال لك هنا في مبحث العلم، قال العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فبهذا التعريف للعلم ذكر الشيخ ثلاثة أمور وشروط يتحقق بها العلم. أولا لا بد أن يكون العلم إدراكا، هذا الأمر أول، لا بد أن يكون إدراكا. والأمر الثاني أن يكون على ما هو
عليه.
والأمر الثالث
جازم.
أن يكون ماذا؟
جازم.
أن يكون جازما. وهناك شرط رابع على الصحيح، لا بد أن يكون هذا الجزم مبنيا عن دليل. لابد أن يكون ماذا؟
مبنيا عن دليل.
لأنه إذا لم يكن عن دليل وهو إدراك ليس بعلم. ليس بعلم.
إذا اختل الشرط في إدراك.
نعم. نعم. فإذا لم يوجد الدليل فأصبح ماذا؟ فيصبح إدراكا مجردا. نعم. فأقرأ فخرج بقولنا.
فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط.
البسيط. الجهل البسيط. وهو أن يجهل الإنسان الشيء. يقال لك أتعرف الشيء الفلاني؟ فيقول لا. الجواب لا أعرفه. فهذا ماذا؟ هذا جهل بسيط، أي الجهل مبني عن عدم الإدراك، عن إدراك الشيء.
مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري.
نعم.
وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب.
نعم.
مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة.
نعم. فهذا النوع الثاني وهو إدراك الشيء على ما هو، والشرط الثاني إدراك الشيء على ما هو عليه. فلو أنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني هو علم لكن علم ماذا؟ على أمر خلاف ما هو عليه هذا الشيء، فيكون ماذا؟ هذا جهل مركب. مثل لو قال له مثلا أين المغرب، فقال المغرب في الشرق، بدل يقول أشير المغرب في الغرب فأشار المغرب ماذا؟ في الشرق. أو قال له أين الشمال فأشار إلى ماذا؟ قال الشمال. هذه الجهل، هذا جهل مركب.
شيخ هذا مذموم عليه صح؟ صاحبه والأول. نعم. مش مذموم.
نعم هذا مذموم.
وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي يدركه فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم.
نعم حسن. قال هنا وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. نعم. فهذا القول الذي ذهب إليه الشيخ هو على القول بأن الإدراك الجازم يشترط فيه أن لا يكون هناك احتمال آخر، لا يكون هناك احتمال آخر. وهناك قول ثاني أنه إذا وجد هناك احتمال لا ينافي القطع، أو إذا وجد هناك احتمال ولكن هذا الاحتمال ضعيف والاحتمال الآخر تأكد بالدليل، فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما. يعني وجود القول الثاني وجود الاحتمال لا ينفي ماذا؟ لا ينفي العلم، بشرط أن يتأكد ذلك بالدليل. واضح؟ فهمت ولا ما فهمت؟ القول الأول اشترط فيه أن لا يكون هناك احتمال، يعني على كلام الشيخ قال إدراكا جازما غير إدراك، وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، أي أن يوجد هناك احتمال، قال فلا يسمى ذلك علما. إذن فعلى هذا القول ذهب إليه الشيخ اشترط في الإدراك الجازم أن لا يكون هناك ماذا؟ احتمال آخر. فهذا قول، القول الآخر أن وجود الاحتمال لا ينفي وقوع العلم والإدراك، بشرط أن يكون هذا العلم قد تأكد بماذا؟ قد تأكد بالدليل.
الشيخ، وهل شرط أن الاحتمال يكون ضعيف؟
لابد أن يكون الاحتمال حتى وإن كان ضعف، لكن العلم مراتب، العلم مراتب، وهذه النقطة القصة. العلم علمك بالشيء يختلف، فقد يكون علم اليقين، وقد يكون ماذا؟ قد يكون حق اليقين، وقد يكون عين اليقين. نعم، فإبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل عند إبراهيم شك في أن الله جل وعلا يحيي الموتى؟ لا، ليس عنده شك، ولكنه طلب ماذا؟ طلب مرتبة أرفع من ذلك في ماذا؟ في اليقين. قال ربي أرني كيف، قال ولكن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فضرب له رجل
يقين العين.
نعم،
يقين العين هذا
يختلف، يقين العين هو أن ترى هذا الشيء،
هذا اللي هو إبراهيم،
مثل أن يقال لك أو أن يقال لك خلفها ها هنا بحر، خلفها هنا بحر، فأنت عندما ذهبت إلى هذا البحر فماذا؟ فتحقق عندك ماذا؟ تحقق عندك علم اليقين، علم اليقين. فهذا علم اليقين قد حصل عندك بماذا؟ بمشاهدتك لماذا؟ للبحر. موسى عليه السلام أخبر بأن قومه قد عبدوا العجل، لكن لما رآه رأى هذا الشيء بعينه ماذا قام فعل؟ موسى يسمى ألقى الألواح، إنه قال أخبر هذا الشيء، لكن لما أتى وعاين هذا الشيء بعينه ماذا؟ ألقى الألواح، لأن الإدراك عنده ماذا؟ قد قوي بمشاهدة هذا الشيء. وأما مثلا لو قيل لك خلفها هنا بحر، فجئت وشاهدت هذا البحر، هذا أصبح عندك علم يقين، لكن لو سبحت في هذا البحر أصبح حق اليقين، حق اليقين. فالإدراك يختلف ويكون على مراتب، على مراتب. فها هنا يعني الشيخ فيما يظهر من كلامه أنه يرى أن وجود الشيء، وجود احتمال للشيء ينفي ماذا؟ ينفي العلم. ولكن لعل القول بأنه إن وجد هناك احتمال، لكن هذا الاحتمال الراجح تقوى بالدليل فإنه يكون علما.
شيخ، على كلام الشيخ المسائل الفقهية اللي فيها اختلاف تسمية ظن، الراجح يكون ظن،
يختلف، هذا يختلف بحسب قوة الدليل. فعندك بعض المسائل يكون فيها ماذا؟ يقول لك هذا الخلاف فيها ضعيف، الخلاف فيها ماذا؟ فيها ضعيف، وأحيانا يكون الخلاف فيها ماذا؟ قوي. فاختلاف الأدلة هذا يؤثر، هذا يترتب، ما يترتب على الخلاف الضعيف أمور لا تترتب على ماذا؟ على الخلاف القوي. الخلاف الضعيف تنكر فيه على المخالف، لكن الخلاف الضعيف لا تنكر فيه على المخالف. نعم، قال هنا فلو يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح أحد الاحتمالين،
ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك،
نعم.
وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي:
نعم،
علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية.
ضرب له الشيخ المثال.
جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه.
نعم الشيخ ذكر له المثال.
ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
مع احتمال ضد مرجوح، وهذا الظن قد حصل معه إدراك لوجود قرينة جعلته يرجح أحد الأمرين، جعلته يرجح أحد الأمرين، فما قوي فيه الإدراك على الجانب الآخر فهو ماذا؟ فهو راجح، والآخر ماذا؟ والآخر مرجوح. فالصلاة مثلا نضرب مثال به الصلاة. الصلاة إن استوى فيه عند المصلي عدد ركعات الصلاة، هل هي 3 أو 4؟ فهذا ماذا؟ فهذا شك، وهو قال إدراك الشيء مع احتمال ضد المساق، والآن لا يعلم هل هي 3 أو 4. فهذا ماذا؟ فهذا شك. طلب التحري فغلب على ظنه أنها 4 مثلا، وغلب على ظني أنها 4. فهذا الذي ذهب إليه هو ماذا؟
الظن الغالب،
هو الظن وهو الراجح، والآخر هو الوهم المرجوح، والآخر وهو الوهم المرجوح.
وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجح. شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساو. أقسام العلم.
نعم.
ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري.
نعم.
فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء.
بأن الكل أكبر من الجزء. فما لا يمكن يأتي إنسان ويقول لك لا الجزء أكبر من الكل، هذا بمجرد سماعه مباشرة يتحقق ماذا؟ يتحقق الإنسان العلم الضروري، أو يقال أن الواحد أقل من ماذا؟ من الاثنين.
لا
نعم
ضروري،
هذا ضروري، أو أن 10 أكثر من 5، هذا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال. نعم. وأن النار حارة
وأن محمدا رسول الله.
نعم.
والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال.
ما يحتاج إلى نظر واستدلال، لو قال لك واحد الآن 11 ضرب 5 يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى نظر واستدلال وتفكير، فهذا ماذا؟ هذا يحتاج إلى نظر. أو مثلا أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال حتى نصل إلى هذه النتيجة. أو كالعلم بوجوب النية في الصلاة. نعم
شيخ، المثال ذكر الشيخ أن محمد رسول الله عليه وسلم، هذا الشيخ قد يكون ضروري للمسلمين، لكن غير المسلمين ما يكون ضروري.
نعم صحيح، أن هذا ضروري للمسلمين، يعني علمه بالنسبة لهم علم.
شيخ نقدر بالضروري المحسوس، يعني شيء محسوس.
نعم
الأشياء اللي يعني يراها الإنسان،
كل الأمور الحسية أو التي بنيت على التجربة الظاهرة كلها تدخل في ماذا؟ تدخل في هذه الأمور، في العلم الضروري. وهذا قد مر معنا عند الحديث عن ماذا بالأمس، مر معنا
الأحكام الحسية والمعنوية،
في الأحكام الحسية والمعنوية. نعم هناك أحكام مبناها على العقل، وكل حادث لا بد له من محدث، مثلا الكرة أكبر من الجزء، وكل ما يعني كان يعني ما عرف بالتجربة، لأن هذا العلم فيه علم ضروري لا يحتاج النظر والاستدلال. أنا بقول لك واحد، هل ممكن أن ينزل مطر بدون سحاب؟ لا يمكن، هذا علم ضروري أن يكون مطر ينزل من ماذا؟ من السحاب. نعم.
الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى.
نعم. قال هنا الكلام هو اللفظ، واللفظ عبارة عن الأصوات وعن الحروف، لأنها هي التي يتلفظ بها وتلفظ من الفم. فقال لك الكلام لغة اللفظ الموضوع بمعنى، واصطلاحا
اللفظ المفيد، مثل مثل الله ربنا ومحمد نبينا.
لأن الكلام في لغة العرب كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وأقل ما يتألف منه
وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان،
اسمان محمد نبينا أو
فعل واسم،
فعل واسم مثلا وقف محمد أو استقم.
مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام، وواحد الكلام كلمة.
نعم.
وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
نعم. هذا اصطلاح من ما يعني مما يراد من لفظة كلمة، فإن الكلمة هي لفظ وضع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم فمحمد هذه كلمة وضعت لماذا؟ علم على محمد، أو فعل كوقفة، فإن هذا لفظ واحد وضع لمعنى، وهو ماذا؟ وهو الوقوف. أو حرف في مثلا، حرف في هذا لفظ واحد وضع لمعنى متعلم بغيره. وأحيانا يطلق أيضا في كلام العرب الكلمة ويراد به ماذا؟ ويراد به الجملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها نبي. وفي الآية قال الله جل وعلا في آية الأنبياء:
إنها
كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، رب ارجعون. وهذه ماذا قال؟ جملة كاملة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. الكلمة المراد هنا من الجملة. نعم. فقد يراد بالجملة، فقد يراد بالكلمة ماذا؟ الجملة والكلام. وقد يراد الكلمة هي اللفظ الواحد الموضوع لمعنى.
فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع.
نعم. قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه، ليخرج ماذا؟ احترازا من ماذا؟ من الحرف، فإن الحرف لا يدل على معنى في نفسه. وقوله من غير إشعار بزمن، ليخرج ماذا؟
فعل.
ليخرج الفعل، لأن الفعل يدل على ماذا؟ يدل على زمن.
الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة،
كالأسماء الموصولة: الذي ومن والتي.
الثاني
قول الله جل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهذا يفيد العموم، أي كل من يعمل مثقال ذرة. نعم.
الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات،
كالنكرة في سياق الإثبات، فقوله مثلا: أعتق رقبة، أعتق رقبة. فهذا شامل لجميع الأفراد، لكن شموله بدلي، إذ يكفي فيه ماذا؟ رقبة واحدة فقط. واضح؟
نعم.
يعني قلت أعتق رقبة هو شامل لكن شموله ماذا؟
بدلي.
فقالك أعتق رقبة أي رقبة واحدة فقط، لا يشمل تعتق رقاب كثيرة. فقوله هنا ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. فالآن رقبة أليست نكرة؟ نكرة، ما يعرف أي رقبة فهي نكرة، جاءت في سياق الإثبات في قوله ماذا؟ أعتق. أعتق إثبات، ما قال لا تعتق إلا رقبة، لا تعتق مثلا النفي، لا تعتق رقبة. وهنا ماذا؟ هنا نكرة في سياق النفي فتعم، لا تعتق أي رقبة، يشمل جميع الرقاب. لكن لو قالك أعتق رقبة فهذه نكرة في سياق الإثبات، المراد بها ماذا؟ رقبة واحدة فقط. أو مثلا قالك أكرم رجلا حتى يتحقق المقصود، يكون بماذا؟ برجل واحد فقط.
رقبة،
نعم،
بها رقبة واحدة. هنا يقول تفيد الإطلاق،
تفيد الإطلاق، نعم،
يعني
هذا هو المطلق.
قصدي أعتق رقبة، يعني ليش
أي رقبة؟
ليش ما يفهم منها أعتق رقاب يعني؟
لا، لأنه ها هنا ليس العموم عموم في جميع الأفراد، إنما هنا العموم بدلي يسمى، يعني المطلق هو من قبيل العام، لكن شموله شمول بدلي. فأعتق رقبة
يكفي واحد
فقط. لكن لو قال لا تعتق رقبة،
أي رقبة،
فيشمل جميع الرقاب، فهذا يعم جميع الرقاب. نعم.
الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام.
كالأعلام زيد مثلا، عمر.
والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة.
نعم، قال ما دل على معنى في نفسه ليخرج ماذا؟ الحرف، يعني الحرف ليس له معنى في نفسه. نعم، وأشعر بهيئة بأحد الأزمنة الثلاثة وهي المضارع أو الماضي أو المستقبل. نعم.
وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم،
أو مضارع
كيفهم، أو أمر كإفهم
المستقبل. أي استقبل. نعم.
والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له،
فلا عموم له مثلا كقوله مثلا ذهبت، فهذا لا يدل على، لا يدل على على العموم في الذهاب، انك ذهبت وذهبت وذهبت وذهبت، واضح؟ او اعتقت، فهذا يدل على ماذا؟ على وقوع العتق ماذا؟ مره واحده فقط، لا يشعر بماذا؟ بالاستمرار.
والحرف
طبعا هذا بشرط ان لا ياتيه النهي طبعا، يعني لو دخل النهي عليه لماذا؟ لأفاد العموم. لا تذهب فهذا ماذا؟ هنا يفيد ماذا؟ العموم. أو لا تضرب، قال مثلا قالك لا تضرب، هل معنى هذا أنك أنت لا تضرب واحد أو لا تضرب الجميع؟ لا تضرب الجميع.
إذا قال اضرب أيا كان،
نعم،
وإذا قال اضرب ولا واحد،
قال إذا قال فاضرب فيتحقق الضرب بماذا؟ بواحد فقط. هذا لا يعني أنك أنه لا، ليس المقصود به لا تضرب أكثر من واحد، لكن يتحقق الفعل المأمور بماذا؟ بضرب واحد كقول النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام، يتحقق الصيام بماذا؟ في ثلاثة أيام، أي أيام كان في ماذا؟ في الشهر. نعم.
والحرف
ما دل على معنى في غيره.
نعم، ما دل على معنى في غيره. إذا الحرف ليس له معنى، الحرف ليس له معنى في ذاته. وهنا ننتقل من الحديث في الأصول للحديث عن التفسير. قول الله جل وعلا ألف لام ميم، ما معنى هذه الحروف؟ هذا فقس لها معنى. لذلك السؤال إذا توجه إلى معنى هذه الحروف فالسؤال هل هو وجيه؟ ليس بوجيه، لأن الحرف لا يطلب في لغة العرب له معنى. فلذلك يعني بعض العلماء يرجح هذا القول، وهو الراجح إن شاء الله، أن هذه الحروف ليست لها معنى، لأن الحروف لا يراد منها ماذا؟ لا يراد منها معنى. نعم، هي تدل على شيء، نعم هي تدل على شيء، لكنها في حد ذاتها لا يطلب للحروف معنى. أما الحكمة فباب الحكمة باب ماذا؟ باب واسع. فلماذا ابتدى الله جل وعلا كثير من الصور بهذه الحروف؟ هذا لها حكم، لكن ما معنى هذه الحروف؟ الجواب لا يطلب لهذه الحروف معنى، لأن الحرف من ما يخص الحرف أنه ماذا؟ أنه ليس له معنى في ذاته. قال والحرف ما دل على معنى في غيره. نعم.
ومن الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم.
في الحكم.
ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
أبدا، قد أعطي محمدا وخالدا، أعطي محمدا وخالدا، فهذا يفيد الاشتراك المتعاطفين في الحكم وهو الإعطاء. ولا تقتضي الترتيب، فلو أنك أعطيت محمدا قبل خالد أو خالد قبل محمد فإنه ماذا؟ فإن الأمر ماذا؟ فإن الأمر قد تحقق بالإعطاء، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اقترن الأمر بدليل، مثل أعطي محمدا وخالدا بعده. فهنا أذكر قرينا بماذا؟ بالترتيب. وأيضا الواو لها معاني كثيرة جدا، تأتي أيضا للقسم، قال تعالى والعصر، وتأتي أحيانا الواو أيضا استئنافية، تقول تعالى محمد رسول الله والذين معه، والذين معه هذه جملة استئنافية وليست معطوفة على ماذا؟ على رسول الله. نعم.
الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. وتأتي سببية فتفيد التعليل.
نعم، وهذا أيضا إلا إذا كان لقرينة، يعني في الأصل في الفاء أنها ماذا؟ أنها تفيد الترتيب والتعقيب. يقول تعالى والسارق والسارقة، أو جاء محمد، عفوا، تأتي عاطفة في اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. جاء محمد فخالد، جاء محمد فخالد، اشتركا في الحكم وهو ماذا؟ وهو المجيء. ولكن زادت الفاء بماذا؟ بالترتيب والتعقيب، أي جاء محمد فجاء بعده ماذا؟ فجاء بعده خالد. قال وتفيد، وتأتي فتفيد،
وتأتي سببية فتفيد التعليل،
وتفيد التعليل. كقول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الفاء هنا ما فاء سببية، فاء سببية، أي أن علة القطع ماذا؟ السرقة. علة القطع السرقة. طبعا هذا بشرط، يعني هذا كونها الفاء في الترتيب والتعقيب بشرط عدم وجود القرينة التي تنفي الترتيب. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل معنى هذا الإنسان بعد أن يقرأ يستعيذ بالله؟ لا، ليس هذا المعنى. لكن المعنى فإذا أردت أن تقرأ القرآن تستعذ بالله.
اللام الجارة ولها معان منها التعليل
والتعليل كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لماذا تنفر هذه الطائفة؟ العلة لكي تتفقه في الدين.
ليس جارة، هاي سببية
تعليل
يقصد اللام الجارة يقول
نعم هي حرف جر. لكن لها معان، هذه من معانيها
يعني تقديرها لكي يعني تجركي مثلا
لكي يتفقه في الدين.
والتمليك،
التمليك مثال تمليك إنما الصدقات للفقراء، للفقراء. فاللام لام التمليك، لكن الفقهاء يرتبون على على هذه مسائل كثيرة جدا، منها أنه يشترط تمليك المال للفقير. يعني إذا أردت أن تزكي على الفقير فيشترط أن تملكه المال، فقالوا الإسقاط لا يعد تمليكا. لو أنت مسلف فقير مبلغ من المال ثم هذا الفقير أعوز عن السداد، فلا تسقط جزء من الدين وتقول هذا ماذا
زكاة.
هذا زكاة، لأنه يشترط ماذا
تمليك،
يشترط أن يملك المال، يعني تنعقد النية مع تمليك المال.
والإباحة،
الإباحة تقول السلام لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحته فإنها لهم في الدنيا. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحابهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لام 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 الإباحة، أي مباح لهم في الدنيا تمتعون بها لكن لنا نحن في الآخرة. الحمد لله نواصل.
على الجارة ولها معان منها الوجوب،
الوجوب كقوله تعالى ولله على الناس، هذا يدل على الوجوب.
أقسام الكلام،
هنا قاعدة أو نتركها للسنة لها إن شاء الله.
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
هو الخبر الذي يتعلق به نفي أو إثبات، فهذا الذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يسمى خبر. نعم. فخرج بقولنا
ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس الخبر مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب.
يعني لو استفهمت، لو قلت هل جاء محمد، هل هذا ممكن أن اسمه أن يدخله الصدق أو الكذب؟
لا.
واضح. هل جاء محمد، هذا ما يمكن أن من في الدار، هل ممكن أن تقول لا والله أنت كاذب؟ لا، هذا ليس بخبر حتى يحتمل الصدق أو الكذب، وإنما هذا الإنشاء. نعم.
وخرج بقولنا لذاته.
نعم.
الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عن.
فهذا ماذا؟ فهذا وإن كان خبر لكن هل يحتمل الكذب؟
لا
لا يحتمل الكذب.
الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق فالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا.
يعني فالأول يعني المستحيل شرعا.
فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
مدعي الرسالة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر هل يحتمل الصدق؟
أبدا
لا يحتمل الصدق بل هو خبر كاذب.
والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
واحد. فهذا أيضا ماذا؟ هذا كذب. لو قال لك إنسان أن النقيضان اجتمعوا في وقت واحد وفي زمن واحد فلان تحرك وسكن في وقت واحد هل يمكن؟
مستحيل.
يعني يمكن أو ارتفع أو يقول ارتفع النقيضين فلان لم يتحرك ولم يسكن في وقت واحد في آن واحد هل يمكن؟ لا يمكن. فاجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هذا مستحيل عقلا. أو يقول لك مثلا أن الصغير أكبر من الكبير هذا خبر لكنه خبر ماذا؟ خبر هذا لا يحتمل صدق الاستحالة في الأمر عقلا.
الثالث ما يمكن
أو في السكوت والكلام بعدين السكوت فلان يقول لك فلان ساكت متكلم ممكن لا يمكن أما يتكلم وإما ماذا أما أو يقال ليس بساكت ولا متكلم فإن هذا أيضا كذلك مستحيل آخر.
الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه.
هذا الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء يعني الجهل بالصدق أو بالكذب أو رجحان أحدهما أي رجحان الصدق على الكذب أو الكذب على الصدق. نضرب لك مثال إخبار شخص عن قدوم غائب ما له خبر ممكن يكون صادق ممكن يكون كاذب ممكن يكون صادق هو الأرجح ممكن يكون كاذب هو الأرجح ممكن.
والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي.
الأمر والنهي الأمر والنهي لا يمكن أن يوصف ماذا بالصدق والكذب بذات الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء
باعتبارين
كصياغ العقود اللفظية مثلا مثل بعت وقبلت فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد
خبر
وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء
واضح. فقال لك هنا وقد يكون الكلام خبر وإنشاء باعتبارين يعني من جهة يكون خبر ومن جهة يكون ماذا؟
إنشاء.
قال كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر. لو جاءك واحد الآن قال لك أنا بعت شيء فلان هذا إيش؟
خبر.
هذا خبر ممكن تصدقه ممكن ماذا؟
تكذب.
وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. فلو أنه كان عندك الكتاب هذا فقلت لك أنا بعتك ما تقول بي أنت كذاب لا لأن هذا ليس خبر إنما هذا إيش؟ هذا إنشاء واضح؟
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
نعم هذا ليس أمر للمطلقة أن تتربص ثلاثة قروء، وإنما هو خبر الله جل وعلا يخبر أن المطلقة تتربص هذا ثلاثة قروء، فهذا ليس في أمر إلى ماذا المطلقة أن تعتد، لكن ماذا هذا الخبر إنزين يراد به ماذا يراد به الأمر، كأن الأمر قد وقع ونزل فأصبح واجبا عليها لأنه أخبر عن الفعل ذي وقوعه في الزمن الماضي بثبوته واستقراره، فكأنه هذا الأمر قد ثبت واستقر عليها، فهو ماذا خبر لكنه أتى بمعنى الأمر. قال بصورة وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر وقع يتحدث عنه كصفة من صفات الأمور، يعني كأن هذا الأمر قد وقع ولزم، وقع منها ولزم، أي ليس لها اختيار في قضية ماذا قضية أن تمثل أو لا تمثل، أن الأمر قد وقع.
ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد
هي هنا ماذا هنا أمر، قال ولنحمل خطاياكم، ولكن هذا الأمر ماذا مراد به الإخبار، أي سنتحمل نحن ماذا خطاياكم، قال أي ونحن نحمل هذه الخطايا. وفائدة ذلك
تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المرفوض الملزم
المفروض الملزم
به
أي نحن واجب علينا أن نتحمل ماذا عن هذه الخطايا.
ولنحمل
هذا هو المعنى. نعم وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا
ليس ولنحمل
ولنحمل خطاياكم، قال فقوله هنا ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أيوة نحن نحمل. وفعل ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، يعني صيغة الأمر ليس فيها وضوح يعني واضح، لكن الشيخ مثل بها يعني أن هناك نعم هناك مثل أخرى قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل هذا إنشاء؟ هل هذا إنشاء؟ هذا ليس إنشاء، هذا ماذا؟ هذا استفهام لكنه بمعنى ماذا؟ بمعنى الخبر الذي لا يحتمل الكذب. واضح؟ هل من خالق غير الله؟ لأن هذا الأمر وهو السؤال في قوله تعالى هل من خالق، هذا السؤال لو عديناه إنشاء لم يصبح الكلام هناك فائدة، هل من خالق غير الله، هذا الاستفهام هنا ليس فيه معنى الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه ليس هناك خالق غيره، فهنا هذا الاستفهام هل من خالق غير الله فالمقصود به ماذا، فالمقصود به الخبر وهو أنه ليس هناك خالق غير الله، يعني هذا أيضا مثال، وأيضا نذكر مثال آخر
ليس هنا
في سورة سبع ذهب عندي الآن المهم يعني هذا من الأمثلة، هذا الإنشاء، لكن أريد به ماذا؟ أريد به الخبر الذي لا يحتمل الكذب. هل من خالق غير الله؟ أليس هناك خالق غير الله؟ الشاهد أن المقصود أنه قد يأتي الإنشاء والمراد به الخبر، وقد يأتي الخبر والمراد به الإنشاء. خبر يأتي والمقصود به الأمر، وقد يأتي الأمر والسؤال، ولكن المقصود به ماذا؟ المقصود به يعني يأتي الإنشاء والمراد به الخبر. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله الحقيقة والمجاز الأسبوع القادم. شوف الكتاب بيطول يعني، لكن يعني سنقطع إن شاء الله شيء كبير من الكتاب. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.